السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من دورة شرح كتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الجمع الطيب وأن يجعله جمعا مباركا طيبا مقبول ما فيه، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. حبيباتي الغاليات، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوايا ومأواكم، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا ولمشايخنا ولشيخاتنا، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم آمين. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح باب الجنابة من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. اليوم إن شاء الله مع الحديث 35. طبعا احنا خدنا في باب الجنابة الاسبوع اللي فات كذا حديث، والنهاردة ان شاء الله هنكمل ما بدأناه. الحديث رقم في المتن اللي نسمة منزلاه 46، هي المتون بتختلف، فانا مش عارفة بقى الحديث اللي عندكم كام صراحة. طيب طبعا احنا خدنا المرة اللي فاتت كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وتكلمنا عن الاحتلام وأنه يوجب الغسل إذا رأت أو رأى الرجل أو رأت المرأة الماء، وقلنا أن عند رؤية الماء فقط يحدث الغسل، ده بالنسبة للاحتلام أو الاستمناء، عافاكم الله وإياه. طيب هناخد النهاردة إن شاء الله بقى حديث جديد عن عائشة رضي الله عنها، قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعندما أتكلم عن عائشة فأنا أتكلم عن خير نساء العالمين، أتكلم عن أفضل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أتكلم عن الحصان الرزان رضي الله عنها، أتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا اختلافا شديدا كبيرا واسعا بين أفضلية عائشة رضي الله عنها وبين أفضلية خديجة رضي الله عنها، وذلك بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو الحديث ده مش موجود كنا نقول الأفضلية قولا واحدا لعائشة لحب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد لها، ولكن هذا الحديث منع ذلك، اللي هو كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا وذكر منهم خديجة ولم يذكر منهم عائشة. فاختلف العلماء في أفضلية خديجة وعائشة، ورجحوا وعلى القول الراجح أن خديجة كانت أفضل النساء حتى أو إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ثلاثة، ثم إلى أن ماتت رضي الله عنها، ثم انتقلت الخيرية إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله، عندما أمره على أبي بكر وعمر وهو في غزوة السلاسل، قال له يا رسول الله من أحب، فهو قال بقى ده أنا أحب واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من فقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصحابة، إنه كان بيشعر اللي حواليه إن كل واحد فيهم بيتعامل معاه هو أحب واحد إليه، وهذا من الجمال ومن الفقه. فهو عبد الله بن عمرو بن العاص قال انا ساعتها ايه يعني انا اكيد بقى احب واحد الى النبي صلى الله عليه وسلم، فراح يساله وهو متخيل ان هو هيقول له انتهى، فبيقول له من احب الناس اليك يا رسول الله؟ فقال عائشه. قال ومن الرجال، هو مستني نفسه برضه، قال ابيها. وايضا عند موته صلى الله عليه وسلم يظهر جدا حبه الشديد للسيدة عائشة رضي الله عنها عندما كان يقول ويسأل زوجته صلى الله عليه وسلم أين أنا اليوم؟ يعني أنا النهاردة فين؟ يعني أنا النهاردة مفروض أبقى مع مين فيكم يعني؟ ليه؟ لماذا يسأل؟ حتى يمرض وحتى يموت في سرير عائشة. أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أنا بكرة عند مين؟ لذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيوسطوا السيدة فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيوسطوها عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكلمه في العدل بينهم وبين السيدة عائشة، يعني حتى يعدل بينها وبينهن في الهدايا، لأن طبعا كان بيروح لبيت النبي صلى الله عليه وسلم هدايا، فكان معظمها بيروح في بيت السيدة عائشة يعني. فقالت السيدة فاطمة إن أزواجك يناشدنك الله في ابنة أبي قحافة، يناشدنك الله في ابنة أبي قحافة. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أتحبي أباك؟ أنت بتحبي أبوك يعني؟ قالت نعم. فقال إن كنت تحبيني فلا تكلميني في هذه، يعني ما تكلمينيش عن عائشة، زي ما تقولي إيه ما تسئنيش في عائشة. فلما خرجت السيدة فاطمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم سألوها أزواجه سألوها يعني ماذا حدث، فقالت والله لا أكلمه مرة أخرى عن عائشة، خلاص خلصت. فانتدبنا فلقوا إن السيدة فاطمة مش عاملة حاجة، فقالوا إيه خلاص إحنا هنجيب حد إيه يتكلم عننا، مين؟ السيدة إيه زينب بنت جحش. خلاص طبعا السيدة زينب بنت جحش كانت ذات جمال، يقال إنها كانت ذات جمال رهيب، وكانت بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اللي هو كان زوجها زيد بن حارث. المهم فدخلت السيدة زينب تنافح يعني بتدافع عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له يعني إحنا عايزين كذا وكذا ما ينفعش وكلام زي كده. انظري بقى هنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لعائشة أن تنتصر لنفسه، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم إيه سكت طب خلاص معلش وسكتي وعديها وكده، بس شوفي بقى الموقف اللي هحكيهولك ده قد إيه يبين لك هي كانت ليه حب صلى الله عليه وسلم، هو كان ليه بيحبها قوي كده، مش من فراغ على فكرة. بص يا خاطر عايز أقول لك على حاجة، المرأة الذكية أحب امرأة إلى الرجل، مش الجميلة على فكرة، ومش اللي مش عارفة عاملة إزاي ومش إيه ومش إحنا بنقول إيه، لكن الذكية كانت ذكاء غير عادي. شوفوا قول السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إيه، بقيت أرقب طرف عين النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمح لي في الرد أم لا يسمح. شوفوا الذكاء، شوفي الذكاء يعني إيه، أو أنا ببص لطرف عينيه أفهمه. لذلك مثلا لما أختي بتكلمني تقول لي كذا وكذا وكذا أقول لها إيه مفتاح زوجك، تقول لي معرفش، أقول لها عايشة معاه بقالك 15 سنة وما تعرفيش مفتاحه، دي تبقى كارثة. 15 سنة وما تعرفيش هو بيجي إمتى، بيجي باللين ولا بيجي بالشد، بيجي بالهجر ولا بيجي بالوصل، بيجي بإيه، بيجي بالأكل. واحد ممكن فيه راجل يجي بالأكل سبحان الله يحب يأكل أكل حلو وبعدها تطلب اللي انت عايزاه منه، دي فعلا حقيقة في رجالة كده، في واحد يجي بالكلمة الطيبة، في واحد يجي بالعشرة الكويس ان انت تعملي شيء يبسطه، في واحد يجي بالتغنج، في واحد يجي بالتكسر، في واحد يجي بالكلمة، في واحد يجي بأمه ان انت ترضيه في أمه فيبقى راضي عنك. كل واحد بيبقى ليه مفتاح. فلما الاخت تكلمني وتقول لي كذا اقول لها مفتاح زوجك ايه، تقول لي ما اعرفش، اقول لها مصيبه ما تعرفيش بقالي كام سنه متجوزه، تقول لي بقالي 15 16 سنه، اقول لها 15 16 سنه مش بتعرفيش مفتاحه ولا تعرفي مفتاحه امتى، لما تموتي وهو يموت. فالمفروض المراه بتبقى مستشفه زوجها اهتمامه، وده حاجه غايبه عن كتير مننا بل عننا كلنا، اللي هو ايه، اللي هو أين مفتاح زوجي؟ بيجي بإيه؟ بشوفه بلحظ هو إيه اللي بيخليه يرضى عني؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول للسيدة عائشة والله يا عائشة إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبة. فقالت ماذا يا رسول الله؟ قال إن كنت عني راضية فتقولي لا ورب محمد، وإن كنت عني غضبة فتقولي لا ورب إبراهيم أو لا ورب الكعبة. فإيه قالت إيه بقى هي ساعتها؟ والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. الله الله، يتغنون بالأغاني ونحن أولى بالأغاني منهم، يمارسون الرومانسية والكلام في الحب والإسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمك كيف تكلمين زوجك، بتقول له يا رسول الله أنا ما بهجرش ساعتها غير اسمك بس، لكن إيه، لكن أنت فين في قلبي. شوفوا الجمال، وهي هنا بتقول ايه؟ بتقول فبقيت ارقب طرف عين النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمح لي في الرد ام لا يسمح؟ ادب عالي جدا، مش بس كمان ان هي عارفه هو بيبص لها ازاي ولا لا، ادب مش من فراغ يا اخوات، كل حاجه ليها ايه اسبابها، اذا اراد الله شيئا هيأ له اسبابه. في ادب في الرد، واحد ساعات بيشوف نساء بيبقى زوجها بيتكلم وتقوم داخله في الكلام شمال، يبقى الراجل مش عارف هل يتكلم ولا ياخد بعضه ويمشي ولا يعمل ايه بالظبط. ده ساعات بيبقى في التليفون بتكلمي مثلا واحده ولا حاجه وجوزها يعمل ايه، ده انت بتعمل ايه حاسب مش عارف ايه، وانت معاها على السكه. ما هذا الادب الجم مع الزوج. شوفي بتقول لك يعني اقول ولا ما اقولش، مع انها سيدة عائشه في هذا الموقف تنتقد انتقاد لاذع جدا، قالت ففهمت من طرف عينه انه قد سمح لي بالرد فاعطيتها فاسكتها، رحت مديها بقى لما علمت او حست او فهمت ان النبي صلى الله عليه وسلم سمح لها في الرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا او فرحا مسرورا بفصاحتها رضي الله عنها، انها بنت ابيها او انها بنت ابي قحافه. فسيدة عائشه لما تقراي سيرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسه، مش مدرسه لا، مدارس، مش من فراغ. دي ميت عندها، ده ميت النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 18 سنه. يعني ماذا فعلت يا عائشه في التسع سنين اللي قضيتيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كل الموضوع تسع سنين، ما هو متزوجها وبنى بيها وهي تسع سنين، من 9 ل 18 تسع سنين، ماذا فعلتي حتى تكوني حب خير خلق الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلتي؟ ماذا كانت اخلاقك؟ بماذا كنت ترضينه صلى الله عليه وسلم؟ على الرغم انها كانت بتغير جدا، لكن كانت علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقه خاصه جدا. طيب، فطبعا علاقة السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم مش هنعرف نفردها دلوقتي، لما ان شاء الله نبدأ كده دورة في السيرة نبقى نتكلم عنها كتير. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم كانوا يسألون السيدة عائشة عن أي شيء استشكل عليهم، أي حاجة كانوا يستشكل عليهم فيهم خبر كانوا يذهبوا إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يقول أبو موسى الأشعري: والله ما اختلفنا في شيء إلا ذهبنا إلى عائشة فوجدنا العلم عند عائشة. كنا نختلف في الشيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فنذهب إليها فنسأل. وكانت صوامة، قوامة، عابدة، متصدقة، منفقة بطريقة لا تتخيلها، لدرجة إن هي كانت في يوم من الأيام صائمة، فبعث إليها عبد الله بن الزبير. طبعا لما أقول عبد الله بن الزبير ده بالنسبة لها إيه؟ ابن أختها، ابن أسماء رضي الله عنه، هي خالته يعني، وطبعا في هذا الوقت كان خليفة للمسلمين، وكانت خلافته صحيحة، وقتله طبعا الحجاج بن يوسف الثقفي لعن يعني له عليه إن الله ما يستحق. فبعث إليها بأموال، طبعا لأنه هو كان بيبعث، أي خليفة كان بيبعث إليها وإلى كل أمهات المؤمنين أموال تنفق على نفسها وعلى بيتها. فقالت مولاة عائشة اللي هي الخادمة بتاعتها يعني: ما سقط، هي كان صايمة يعني بالنهارة، بتقولك إيه بقى؟ ما سقط حاجب الشمس إلا والمال قد انقضى، يعني الشمس ما غربتش إلا والمال كان إيه؟ كان خلص، مفيش، ما كملتش. فقلت لها: يا عائشة، ما تركت لنا شيئا نفطر به؟ ما سبتيش حاجة نفطر عليها؟ ما سبتيش مال نجيب به في أكل؟ أي حاجة يعني؟ قالت: لو ذكرتيني بذلك لفعلت، لو فكرتيني بأن إحنا صايمين أصلا كنت هعمل كده، أو لأبقيت درهما أو درهمين حتى نفطر بهما. فمن كتر ما هي كانت بتتصدق ومش معاها اموال ابدا، لما ارسل اليها عبد الله بن الزبير مره ومره ومره، كل مره يلاقي ان هي ايه بتنفق لا تبقي شيئا، مفيش حاجه معاها خلاص، قال: والله لاحجرن عليها. طبعا كلمه شديده جدا جدا، انت هيحجر على مين؟ على ام المؤمنين، على الحصان الرزان، على التي انزل فيها ايات من فوق سبع سماوات، كلام خطير. لأحجرن عليها. فلما سمعت بقوله قالت: والله إني نذرت لله ألا أكلمها. نذرت إن هي إيه ما تكلموش. فكاد يقتل قتلا من حزنه على قولها، ولما علم بهجرها له، فأرسل جميع الصحابة وجميع من في الأرض لسه بقى الصحابة يعني كل الناس أرسلهم يتوسطون له عند عائشة أن تكلمه فترفض رفضا تام. فجاء لأفاضل الصحابة فقال لهم اشفعوا لي عند عائشة. فذهبوا إليها واستأذنوها في الدخول فقالت ادخلوا أأذن لكم. فقالوا ندخل جميعا، ندخل كلنا؟ قالت نعم ادخلوا جميعا. وكان عبد الله بن الزبير وراءهم يعني في ظهرهم. فلما دخلوا عليها قالوا يا أم المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم الهجران بين المسلمين وكذا و و و. فقالت لا تكلموني في هذه المسألة، إن النذر أمر عصيب. النذر ده مش سهل، أنا نذرت خلاص مش هكلمه يعني مش هكلمه. فبكى عبد الله بن الزبير وأتاها باكيا ودخل عليها خدرها، يعني إيه أوضتها الخاصة المكان اللي هو ينفع طبعا خالته دي خالتي، ودخل عليها واحتضنها وأخذ يقبلها ويقبل يدها ويقبل رأسها وهي تبكي وهو يقول سامحيني سامحيني. فعفت عنه رضي الله عنها. إيه ده هو ينفع ترجع في نذرها؟ ما اختار ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وما حلف النبي صلى الله عليه وسلم من حلف قط وما أقسم على شيء قط إلا أبر قسمه لو كان القسم ده في خير منه. يعني مثلا أنا نذرت إن أنا نذر مثلا وخلاص وعايز أعفو عن اللي نذرت إن أنا ما كلموش أو 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 مثلا ده، خلاص ما فيش مشكلة صومي أو أطلعي كفارة يمين ويعني سدي وأوفي بنذرك وبعد كده ارجعي تاني إلى ما أنت عليه. نأتي للحديث وفقه. هذا الحديث للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي روته السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه أغسل الجنابة؟ أغسل الجنابة يعني أزيل المني، يبقى الجنابة هنا يقصد بها المني. خلاص خلاص يبقى الجنابة يقصد بها المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخرج إلى الصلاة، يبقى هي كانت بتزيل النجاسة وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم إيه يخرج إلى الصلاة. وإن بقع الماء، طبعا بقع جمع بقعة خلاص، وإن بقع الماء في الثوب، يعني معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج إلى الصلاة قبل أن يجف ثوبه. وهنا وقفة، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج للصلاة بنفس الثوب اللي فيه بقع ده ليه؟ هو ما عندوش غيره؟ سؤال، وما كانش فيه غير هو؟ ما هو ده يبين لك يعني ايه اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالثوب وهو فيه بقع من الماء. هو وبقيه الصحابه على فكره كان في واحد بيقعد جنب هدومه تنشف. انت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت ايه اللي اخرك؟ قال له اصل زوجتي خدت الثوب غسلته وما كانش باقي على الصلاه حاجه فقعدت انتظره. الناس دي كانت عايشه ازاي يا جماعه؟ والله العظيم الواحد لما بيقرا ويستفيد في القراءه عنهم بيكره نفسه، أقسم بربي هذا يحدث، بيكره نفسه من كتر النعم ورغب العيش والتلاجة واللي فيها والدواليب واللي فيها والشقق واللي فيها والنيش واللي فيه. تقولي الناس دي والسابقون السابقون حقا صدقا حق لهم أن يكونوا هكذا، أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. من القليل ده الله أعلم، هم حق لهم ذلك. الناس دي كانت بايعة الدنيا بجد، كان الدين والعمل ليه والبذل ليه شغلهم. سيدنا علي ابن أبي طالب لما تعرفت إن هو كان بيروح يشيل جردة لليهودي عشان ياخد ثلاث تمرات، وكل ثلاث تمرات وساب الباقي خلاص شبع. إيه ده؟ إيه ده؟ وكانوا ناس فتاح للأمصار مشارق الأرض ومغاربها، ناس مش ناس ضعيفة ولا لا 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 لا. سيدنا أبو هريرة كان يفرع من الجوع، وإحنا بنقول آه إحنا هم رجال، وإحنا ده هم رجال وإحنا رجال إيه بس، وهم نساء وإحنا نساء إيه بس، موضوع مختلف absolutely. إحنا حاجة وهم حاجة، بس برحمة ربنا سبحانه وتعالى سينجينا، وأنا عندي ثقة في الله، لكن بغير رحمة الله والله هالكون. والله العظيم الدنيا أخذت منا مأخذ، يعني مأخذ غريب فعلا حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج إلى الصلاة والثوب مبقع وعليه البقع من الماء يعني كان بيخرج به هو لسه لم يجف صلى الله عليه وسلم. لقد كنت والله لقد كنت أفركه، أي أحطه، أحطه بالتاء إذا كان يابسا، يعني لما يبقى ناشف أفركه زي كده ما بتفركي حاجة تنشف مثلا على أي ثوب ولا حاجة إيه تفركيها كده فركا خلاص. وهنا أفركه فركا فيها فائدة اكتبيها ما بين قوسين، نفي أن يكون مع الدلك ماء، أفركه فركا يعني أفركه وهو يابسا، هنا بنفي أن يبقى فيه ماء مع الدلك خلاص. لما نيجي نقول كده يعني المعنى العام للحديث كده، ان السيدة عائشة كانت بتتكلم هنا في الحديث ده عن كيفية ازالة المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان رطبا غسلته، يعني لما يبقى طري ها بتغسله، لو مثلا هو نام وكذا كذا صلى الله عليه وسلم وصحي مثلا من نومه وكان نشف على ثوبه تفركه حتى يتفتت ويختفي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى الصلاة وبقع الماء في ثوبه قبل ان يجف، واما اذا كان جافا صلى فيه بعد فرك المني دون غسيل. وهنا بقى المسألة الفقهية التي تؤخذ من الحديث هي مسألة واحدة، المني طاهر أم نجس؟ وهنا اختلف الفقهاء، والمني بقى إيه، طاهر ولا نجس؟ بمعنى واحد جامع زوجته وطال ثوبه مني وضاق عليه الوقت، جات الصلاة خلاص كده، يعني هو إيه مثلا، ومثلا واحد نام خلاص وجاء على ثوبه مني، وأول ما صحي من النوم دخل اغتسل بسرعة وخلع الثوب وتركه مثلا، وبعد كده راح رجع لبس الثوب الثاني، هل لو لبس الثوب وعليه مني صلاته مقبولة أو صلاته بلاش مقبولة، صحيحة أم غير صحيحة؟ هي دي بقى، هو ده ثمرة الخلاف خلاص. مش بس ثوب الرجل، الملاية، البطانية، اللحاف، اي حاجه على السرير، هل يتحتم عليا غسلها ولا فركها ولا لو اتساب حتى كده طاهر؟ اختلف الفقهاء. القول الاول وهو قول الاحناف والمالكيه قالوا لا، المني نجس، هاتوا ادلتكم. قالوا هناك أدلة بالنظر وهناك أدلة الأول بالأثر وهناك أدلة بالنظر. إيه هي أدلة الأثر؟ يعني إيه الأثر؟ يعني أحاديث. قالوا حديث الباب، الحديث اللي معنا ده إن السيدة عائشة بتقول إيه، أغسله والغسل لا يكون إلا من نجاسة، والرواية الأخرى لا يغسل الثوب إلا من بول أو غائط أو مني، هذه أيضا هذا حديث آخر، لا يغسل الثوب إلا من بول أو غائط أو مني، فدل ذلك على نجاسة المني. ومن النظر أن الذي يخرج من مخرج البول حكمه حكم البول، حاجة بتخرج من مخرج البول يبقى إيه، يبقى حكمها حكم البول، نجس ولا مش نجس؟ نجس، أي المجاورة تأتي بالحكم اللي هو إيه بقى، اللي هو أنه يكون نجس زي البول بالضبط. وأيضا أنه خرج من السبيلين فأوجب الطهارة، فلزمه أن يكون نجسا، طالما خرج من السبيلين يبقى أوجب الطهارة، زي ما احنا خدنا كل خارج من السبيلين يوجب الإيه، الوضوء، صح ولا لأ؟ إذن هو نجس، لأن القاعدة عند الجماعة دول لو تفتكروا اللي خدناها أيام ما كنا بنتكلم على كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، القاعدة عند المالكية تقول كل ما خرج من السبيلين فهو نجس. على قول الأحناف والمالكية ده إن الراجل مثلا، الرجل إذا كان على ثوبه مني ونسي المني على ثوبه وصلى، ما حكم صلاته؟ حكم صلاته باطلة، ده على مذهب مين؟ المالكية وإيه؟ ها؟ والحنفية. الشافعية والحنفية قالوا كلام تاني، قالوا لا والله كلام ده مش صح. طب ليه؟ قالوا المني طاهر طب ليه هو طاهر؟ وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح ابن القيم، وهذا هو الراجح الصحيح. إيه بقى الحكاية؟ قالوا إيه بقى؟ قالوا المني طاهر ولو أصاب الثوب ونزل الرجل للصلاة بدون غسل ولا فرق فصلاته صحيحة. المني طاهر ولو أصاب، جزاكم الله خيرا، مية بقى يا شيخ، ولو أصاب الرجل في ثوبه من المني ما أصابه ثم نزل إلى الصلاة بثوبه بدون فرك أو غسل فصلاته صحيحة. إيه الأدلة؟ هاتوا أدلتكم. قالوا أولا حديث الباء برضو، عشان كده زي ما بقولك الحديث ممكن يستدل بيه اتنين، واحد موافق وواحد معارض. قالوا حديث الباء برضو، كنت أفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي. طب هنا ايه وجه الاستدلال؟ ما هي بتفرك اهي. لا تعالوا بقى، في حديث السيدة عائشة انها كانت في باب الحيض لما درسنا مع بعض، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، تحته ثم تقرصه ثم تنضحه. يعني ايه تحته؟ يعني ايه وتقرصه وتنضحه؟ يعني ايه؟ يعني تغسل بالمية مش تفركه بس، التلاتة مع بعض، تحته وتقرصه وتنضحه، يعني زي ما بيقولوا ايه، تمرشه بالميه. وبعدين تمرشه دي قديمه قوي، كام دي تمرشه دي؟ من ايام ستي. انت ضحكوا يا انت ضحكوا. لحظه واحده يا اخويا، شكرا. خلاص هنا بقى، لو كان الفرق يجزي، لو كان الفرق في 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 الحيض يجزئ، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث مراحل دول، كذا ثم كذا ثم كذا. ولكن هنا اكتفت فقط بالايه، بالفرق. طيب جم المعارضون قالوا ايه، وده دليل على انه ايه، الغسل يكون مع النجاسات، وهنا ما فيش غسل، دي كانت بتفركه بس خلاص. فالمعارضون قالوا ايه، من اين اتيتم بهذا الكلام؟ قالوا من فعل عائشة. قالوا وكيف تستدلون بفعل عائشة؟ أفعل عائشة ها منبع أو مصدر للتشريع؟ التشريع يأتي من قال الله، قال رسول الله، فعل رسول الله، قول أو فعل. أين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل عائشة؟ منين بقى جبته؟ فين الإقرار؟ هتقولنا الإقرار. يلا افتحي لي الشاف. ما الذي أعلمنا أن كلام عائشة رضي الله عنها صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب فيصلي فيه. أين الدليل؟ لا مش ده اللي أنا عايزاه. إيه فيصلي فيه؟ طب وإيه يعني؟ دلوقتي يا جماعة ركزوا معايا، النبي صلى الله عليه وسلم، يا حبيبة قلبي يا رحاب ويا رغدة ويا كلكم، دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب، هو لم يرى عائشة ماذا فعلت بالثوب أصلا، هل غسلته أم فركته؟ لم ينكره، هو أصلاً ما شفهاش النبي صلى الله عليه وسلم، هو لبس الثوب وخلاص. فين إقرار الرسول هنا؟ فاطمة أحمد عبده، أين الإقرار يا فاطمة؟ أين الإقرار؟ لم يسألها فلم يعلم، لبسه هو مبلول. أنا بتكلم على حالة الفرق. لا لا يا دكتورة فردوس أنت بتتكلمي على الماء، أنا بتكلم على حالة الفرق. ثقة ولا لا؟ مفيش حاجة اسمها كده. لا 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 مفيش حاجة اسمها كده، مفيش ولا واحدة جابتها، فيش ولا واحدة جابتها. لا يخرج للصلاة به. بقول لك يا حبيبتي هو أصلا لبسه، وهو لم يرى السيدة عائشة فعلت فيه إيه، ولم يقرها في الحديث. من أين أتينا أن هو صح؟ مفيش غير ثوب واحد. لا مين قال لك ان هو لم ينزع الثوب؟ يعني ازاي يعني لم ينزع الثوب؟ يعني ما اغتسلش؟ ده بيقول لك، بتقول لك كذا وراح يصلي، ما اغتسلش يعني؟ لا غلط، كل الاجابات مش هي اللي انا عايزاها. لا طب ما احنا بنستدل بقى، تعالى عادي يعلم ان خلاص. اقفلي الشات، اقفلي خلاص. مفيش، لو كان في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم نجاسه لدله سيدنا جبريل اخوات. ألم يحدث ذلك من قبل عندما كان في حذاء النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة فأوحى إليه سيدنا جبريل أن بحذائك نجاسة، فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ودخلناها في باب المحظورات غير المأمورات يعذر في المحظورات ما لم يعذر في المأمورات، صح ولا لا يا اخويا؟ بتنسوا، بتنسوا ده، انا كده بزعل. يبقى لو كان بالنظر، لو كان في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم نجاسه، ها، لابلغه بها سيدنا جبريل. فمعنى ان هو صلى والصلاه خلصت وما حصلش اي حاجه وما حصلش ابلاغ ان في ثوبك نجاسه، اذا الفرق كان مصدرا لتشريع ان المني طاهر. فهمتوها يا رب؟ طيب، وبالنظر ده من الاثر، قالوا ايه؟ الاصل عدم نجاسه، النجاسه الاصل في الشيء عدم النجاسه، وليس كل خارج من مخرج النجاسه نجس. زي ايه؟ افتح الشات. هل كل خارج من مخرج النجاسات نجس؟ الريح ممتازة يا صفاء، خلاص اكتفيت، خلاص صفاء قالت الريح ممتازة، اقفلي. مش كل خارج من مخرج النجاسات نجس. ليه؟ الريح، هو الريح نجس؟ الريح نجس ولا مش نجس؟ مش نجس، خلاص. ايه الدلالة على عدم نجاسة الريح؟ افتح الشات تاني. ايه الدلالة مع انه بينقض الوضوء؟ ينقض ام لا ينقض؟ ينقض الوضوء. ايه بقى الدليل على عدم نجاسته؟ ها، ايه علاقة الافرازات دلوقتي يا اخوات؟ الله يرضى عليكم، احسنت يا رحاب مصطفى، ممتازة. بنتوضى بدون استنجاء. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نجسا لقال، هل امر فيه بالاستطابة والاستنجاء، ولكن لم يأمر فيه بالاستطابة والاستنجاء، اذا هو طاهر وليس بنجس، ولكن وجب فيه الوضوء، وجب فيه الوضوء. فهمتوا يا جماعة؟ فاهمين؟ عايز اشوف واحد زي زمان. نصلي في نفس الثوب دون غسل، لو صلى ليس عليه شيء. وفيكم بارك. واحد، تمام، الحمد لله. طيب، اذا من النظر، واياكم يا رب، من النظر، خلاص نقفل يا جماعه الشات. من النظر تاني بنقول أن زي ما احنا قلنا ليس كل بخارج من مخرج النجاسات نجس، عشان هم كانوا بيقولوا حكم المجاورة، المالكية والحنفية قالوا حكم المجاورة، وإن اللي بيطلع من مكان البول يبقى هو كمان نجس، مش شرط. طب ما الريح بيطلع من مكان الغائط وليس بنجس، ولكن الغائط يستنجى منه، صح كده؟ تمام. ومن النظر أيضا أن جميع بني آدم أصلهم من هذا المني، فلو قلنا أن المني نجس فقد أنزلت قدر بني آدم الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى في خلقهم، وكرم الله سبحانه وتعالى خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم ولدت من كفاح ولم أولد من سفاح، يعني بمعنى أصح والنبي صلى الله عليه وسلم جاء كباقي البشر من مني وبويضة، تمام. إذن ما يؤخذ من الحديث، ما يؤخذ من الحديث؟ واحد، طهارة المني وأنه ليس بنجس. احنا بنقول عشان برضو ما تقول ما الناس ما تجيش تقول ايه دعاء جدو بتقول احنا نصلي بالهدوم اللي فيها مني. والله العظيم، لان بتفهم، بصوا يعني عكس الدنيا، عكس بعضها كده، حلقة الجن دي مش عايز اقول لك، الناس واخده الكلام بتمشيه عكس كده، الله المستعان. فلو سمحتوا يا جماعه احنا بنقول، احنا بنشرح حديث وبنقول علشان لو حد حصل معاه حاجه زي كده نبقى فاهمينها فقهيا، لكن هو طبعا الاصل ايه؟ لا طبعا الحفاظ، وده تاني فائده، استحباب المحافظه على نظافه اللباس. اصلا المنيه بيبقى ليه رائحه يعني غير مقبوله، اما يغسل واما يفرك. وده هيزيل عندي، يعني انا من وجهه نظري انا كامراه، بيزيل عند النساء فكره الوسوسه من هذا الامر، اللي هو ايه؟ اذا لا الدنيا مش عارفه ايه، رشي ميه اتشهدي عليه، مش عارفه ايه اتشهدي عليه، خلاص اعملي مش عارفه ايه، شيلوا البطاريه اعملوا. الموضوع بسيط يا جماعه، هو اصلا ليس بنجس، انت هتهيلي الماء خلاص، ويا اما هتفركيه لما ينشف وبس وخلاص، ما يبقاش فيه الوسواس القهري بقى. ثلاثة، استحباب غسل اللباس ولو من الشيء الطاهر، اهو اللي انا بقوله اهو، الذي يظهر فيه حاجة طاهرة اهي، بس استحباب عشان ايه؟ زي ما بقولك ايه، النفس تأنف في رائحة كريهة، في بقعة، في، يبقى الأحسن ايه؟ استحباب، استحباب مش وجوب، غسل اللباس ولو من الشيء الطاهر الذي يظهر فيه. أربعة، جواز الصلاة في الثوب الذي فيه أثر المني أو الدم إذا غسله فأزال عينه. واحدة جعل ثوبها دم، كانت لسه في أختي بتسألني امبارح، جعل اتعورت مثلا خلاص وجعل ثوبي دم، أخد بقى كل اللي أنا لابساه ده، العباية اللي أنا لابساها دي، وارميها في الغسيل، ولا أخدها بس إيه أزيل أثر الدم كده ولا إيه؟ لا، تقول لك لا، طب ما أنا أزلت أثر الدم بس لسه في بقعة مكان الدم، مش عارفة. يا حبيبة قلبي أنت بتزيلي العين، العين حتى لو سابت أثر خلاص مفيش مشكلة، بتزيل العين. طب حتى لو الدم ده، لو الدم ده ما غسلتوش، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، ليس هناك وجوب ولكن استحبابا. خلاص، بخلاف دم الحيض، لان دم الحيض نجس. طيب، خمسة، جواز الصلاة في الثياب الرطبة وان اصابها شيء من الطاهر الرطب. معلش اعزكم الله، في مثلا اخت تقول لي ايه، انا كنت في رحله مثلا، تمام، اش اخوات انا بتكلم في دقائق الامور بس يعني عشان ابين للنساء يعني كل حاجه، ما تبقوش جاهلين بحاجه بمعنى اخر. كنت في رحله مثلا وعزكم الله كحيت جامد، فالاسئله دي يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، الاسئله دي بتجيني منين؟ مثلا ابقى مثلا بتكلم مع واحده عادي بنرغي عادي يعني خلاص، فتقوم هي ايه وقع بلسانها في وسط الكلام، تقول لي اصل انا ما صليتش كذا مثلا عشان كنت في الرحله. قلنا نعم يا اختي ما صليتيش ايه؟ تقول لي عشان كذا. اقول لها طب ما صليتيش ليه؟ تقول لي اصل حصل كذا. حصل كذا ده بقى اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا ايه، كنت بكح مثلا يا استاذه وعفاك الله مثلا نزل مني نقطتين مثلا بول كده في الايه، في 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 المكان يعني. اقول لها طب عادي مفيش مشكله، اغسلي المكان خلاص وصلي بيه مفيش مشكله، يعني مية على المكان خلاص انت كده ازلتي، واستنجي وتوضي وتفضلي صلي. تقولي لا ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ ايه الفقه بقى؟ طبعا فقه مؤلف، ان هو ايه بقى، ها، انه ده رطب وما ينفعش اصلي في حاجه رطبه. لا، ده مين بقى الفتوى دي منين؟ منين؟ مفيش حاجه اسمها كده، جواز الصلاه في الثياب الرطبه وان اصابها شيء من الطاهر الرطب. خلاص، جمع وقصر الصلاة هتبقى إن شاء الله في دورة الصلاة، مش دلوقتي، بعد العيد إن شاء الله. ستة، خدمة المرأة لزوجها. أيوة أيوة، علشان الناس اللي عمالين إيه يبخوا السموم، يبخوا السموم في القنوات الفضائية وفي النت، الست مش عليها إن هي تخدم جوزها، الست المفروض ان هي بتخدم جوزها مش بالمكافأة ولكن تفضلا عليه، الست مش عارفه ايه، ورد وشربيني شويه ومش عارفه مين شويه ودي شويه ودول شويه. حتى المشايخ بقوا بيطلعوا يقولوا كده دلوقتي، ليس كل ما يعرف يقال، حتى لو حضرتك اللي انت بتقوله ده صح، الستات مش ناقصه تمرد اصلا يعني، حتى لو حضرتك بتقوله ده حضرتك صح وشرعا يجوز، مش كل حاجه تتعرف تتقال على فكره يعني. جاء وقت من الأوقات كانوا يمنعوا إن أحد يقول أن الأضحية سنة واجبة، وكانوا يقولون أنها فرض. ليه؟ لو قلنا سنة واجبة بس الناس كلها هتسبها، فاهمين؟ مش كل كلامي يعني إيه، يعني إيه واحد يتجوز واحدة تقول له لا بقول لك إيه، أنت خدمتك مش فرض علي. يا سلام، أنا متجوزك ليه؟ لا 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 لا، شوف لك حد يخدمك، خدمتك مش فرض علي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخواته السنة، ما نعرف السنة يا جماعة، واحنا بنقول قال الله وقال الرسول وما بنعرفش نطبق السنه. وتاني وبقولها وهقولها ولسه النهارده قايلها البنت اللي من بناتي، مفيش حاجه اسمها تقعدي تغذي وتتغزلي في زوجك على النت، مفيش حاجه اسمها تنزلي لي بوست طويل قد الدراع تقولي ربنا يخليك ليا يا ابو محمد وما تحرمش منك يا ابو محمد وعشت معاك احلى سنين عمري وانت اللي هنا وانت اللي هناك، مفيش الكلام ده، هذا ليس من الحياء في شيء، والحياء الدين، بل هو كل الدين. واللي يقول لك لا حياء في الدين يبقى ما بيفهمش حاجه، الدين كله حياء، اسمها لا حياء في الفقه، لا حياء في السؤال، لكن لا حياء في الدين غلط. هذا ليس من الحياء ان انا اكتب على النت كذا وكذا وكذا وكذا. مش هقول لك بس عشان الاستطار، مش عايزه تستتري وعايزه الناس كلها ترشق عينيهم في حياتك، انت حره براحتك، ما ترجعيش تعيطي بعد كده. لكن انت كون ان انت تنزلي الكلام ده، هذا اقسم بربي وادين الى الله بذلك، ليس من الحياء في شيء ولا يمت له بشيء. انا لما اقعد اقول عن جوزي كذا وكذا وكذا وكذا، معناها ايه يعني؟ ماذا تعني؟ دي حاجه كده يعني جت في السكه. المهم، خدمه المراه لزوجها، فانه من حسن العشره وجميل الصحبه. حسن العشره وجميل الصحبه. اجي اقول له لا انا مش هخدمك، اصل في البرنامج الفلاني بيقولوا ما تخدمينهوش، ده ينفع؟ ان لله. سبعه، دليل على طهاره رطوبه فرج المراه. كل النساء بقى اللي بيسالوا على الافرازات وافرازات المهب تنقض الوضوء ام لا تنقض الوضوء، واختلف طبعا فيها العلماء اختلاف كبير عريض طويل يعني، ولكن يعني على الراجح انها لا تنقض. وهنا دليل على طهاره رطوبه فرج المراه، لانه كان صلى الله عليه وسلم يعني هذا اذا كان المني خلاص طاهر، فما بالك بفرج المراه. التفريق في ازاله المني، ان كان يابسا حك حتى يزال، وان كان رطبا غسل حتى يزال، وهذا مباح، والافضل ان يغسل فيذهب عينه واثره. طبعا الاختلاف احنا اتكلمنا فيه وشرحناه بالتفصيل. الحديث اللي بعد كده، تيجي هنا تقولي لي طب امال هو يعني غسلته ليه؟ يعني في الحديث مثلا امال هي السيده عائشه غسلت هذا الثوب ليه يعني؟ تقول كنت اغسله. طب ليه كانت بتغسله ليه؟ هذا الغسل لا يدل على النجاسه، بل هو لاستقذار هذا الشيء كسائر المستقذر، زي مثلا المخاط. فده لا يدل على يعني المخاط، هل المخاط نجس؟ لا، بس شيء مستقذر. تمام. الحديث اللي بعد كده اللي هو رقم عندكم في الكتاب اللي نسمة منزلاه رقم 35. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم، هو لفظ هام جدا، وإن لم ينزل. إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. طبعا عشان تريحوا نفسكم، أي حديث معانا في عمق الأحكام فهو صحيح في البخاري ومسلم. إن لم يكن في البخاري بس، إن لم يكن في مسلم هيكون في البخاري بس، وإن لم يكن في البخاري بس هيكون في البخاري ومسلم. يعني من الآخر، كل أحاديث عمدة الأحكام أحاديث صحيحة، وهذا جمال كتاب عمدة الأحكام. يعني مثلا بلوغ المرام، لا، في أحاديث كتير مش صحيحة خلاص، أو فيها حسن، فيها كذا، في كلام في إسنادها يعني، لكن عمدة الأحكام لا، كل اللي فيه صحيح. إذا جلس أي الرجل شعابها الأربع، جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء أو الناحية من نواحيها الأربعة يعني، والمراد اليدان والرجلان أو الرجلان والفخذان. إذا جلس بين شعابها الأربع كناية عن الجماع، جهدها أي بذل الجهد في الإيلاج، وجب الغسل، لزم وثبت الغسل يعني أصبح واجبا، وإن لم ينزل منيا. في هذا الحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جلس بين يدي امرأته ورجليها ليجامعها، ثم بلغ الجهد منها بإيلاج ذكره في فرجها، فقد وجب الغسل عليهما جميعا سواء أنزل أم لم ينزل، لأن هذا الجهد كاف في إيجاب الغسل. يستعيد الجسم نشاطه وطاقته. بمجرد دخول الذكر في فرج المرأة وجب الغسل ولو بدون إنزال. وفي حديث إذا غابت الحشفة وفي معنى التغيب إذا غابت المعنى مطلق الاختفاء حتى وإن كان هذا التغيب ليس معناه فترة كبيرة لا حتى وإن كان هذا التغيب طرفة عين نركز مطلق الاختفاء طرفة عين حتى لو كان طرفة عين وجب الغسل. يا ريت نركز في الحاجات دي يا جماعة والنساء اللي هي البنات اللي هتتجوز ومش عارفة ايه نركز في الحاجات دي اقسم بالله العرايس بيقولي بعد شهر واثنين وثلاثة من زواجهم لا يعلموا شيئا وتمارس ممارسات ويبقى فيه قاعدة باليومين والثلاثة وما فيش غسل من الجنابة وتقولي ما انا ما اعرفش ما انا فاكرة انه لازم يبقى فيه كذا لا مش لازم يبقى فيه كذا. الغياب أي مطلق الاختفاء حتى وإن كان طرفة عين ليس بموجب لطول المدة. ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل بمجرد دخول الذكر في فرج المرأة ولو بدون إنزال. اثنين وجوب الغسل لازم ولكن وجوبه عند وقت العبادة يعني يحق زي ما احنا قلنا للإنسان ان هو يبقى جنوب وينام عادي لكن وقت العبادة لازم ايه يغتسل. هذا الحديث ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء ده بالنسبة للجماع مش بالنسبة للاستمناء او الايه الاحتلام انما الماء من الماء عند الاحتلام والاستمناء اما عند الجماع لا مش لازم الانزال. فاهمين يا اخوات؟ ستة الكناية فيما يستحيى من التصريح به اللي هو إذا جهدها كناية عن الجماع يعني. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل باب الجنابة الحديث الأخير فيه والحديث ونبدأ إن شاء الله باب التيمم في اللقاء القادم بإذن الله.